فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. لازلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء نتكلم عن أحكام الطهارة التي يتعبد بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وتكون بين يدي ثاني أعظم ركن بعد الشهادتين، وهي الصلاة. فالإنسان لا يجوز له أن يتقدم إلى الصلاة دون أن يكون على طهارة كاملة تامة، لكي يحسن به أن يقف بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا العلماء نصوا على هيئات وعلى كيفيات لاستقبال تلك الصلاة، وأن يحسن الإنسان الطهارة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية بعض هذه الأشياء التي ذكرها أهل العلم في مسألة الاستطابة وآداب الاستنجاء. ذكرنا بعض تلك الأشياء في المرة الماضية، وذكرنا منها أن من آداب الاستنجاء لمن أراد أن يدخل الخلاء، أولا ألا يحمل شيئا فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يعني لا أن يدخل بمصحف، ولا أن يدخل مثلا بآية قرآنية، ولا مثلا بخاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ولا مثلا كذلك أن المرأة تدخل مثلا الخلاء أو الحمام وفي رقبتها سلسلة مثلا فيها ذكر الله، أو خاتم مثلا فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو ذكر لله تبارك وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان يخلعه عند دخوله للخلاء صلى الله عليه وآله وسلم تنزيها لذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أن يدخل في هذه الأماكن النجسة يعني. كذلك يستحب للإنسان كما ذكرنا في المرة الماضية إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند دخوله، يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك ذكرنا أن العلماء استحبوا أن الإنسان إذا دخل الخلاء ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها بغائط أو بول، ووجهنا ساعة إذن هذا الكلام. وكذلك ذكر أهل العلم أنه يكره للإنسان أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري. الإنسان لا يجوز له أن يتبول وألا يتغوط في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري، لا يجوز له، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يبال في الماء الراكد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. الماء الراكد زي ما قلنا الذي لا يجري. يعني إيه الذي لا يجري؟ إحنا دلوقتي أنت أخوانا لو وقفت على أي ترعة أو أي مصرف أو أي مثلا نهر، أي مية تلاقي إيه؟ ماشية، المية ماشية، صح؟ هو ده الماء اللي إيه؟ الجاري. طب الماء الراكد اللي هو محطوط في مكان يحاط به والماء ده لا يجري، ما بيتحركش، يعني مثلا زي ما قلت مثلا وليكن انسان جاب بانيو، الميه دي ميه راكده ولا جاريه؟ بتتحرك ولا واقفه ثابته؟ ثابته، متتحركش، الا انك انت لو فتحت الصرف هتتحرك وخلاص تروح للايه، للصرف. طيب مثلا حمام السباحه، الميه بتاعت حمام السباحه ده، الميه دي ميه ماء راكد ولا ماء جاري؟ ماء راكد، يعني الميه ما بتتحركش، مش كده؟ هو ده يا اخوانا الماء الراكد وميه البحار والانهار وماء الترع وماء المصارف ونحو ذلك، ده ماء جاري. واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن البول في الماء الراكد. وكذلك يقول اهل العلم يكره كذلك البول في الجحر. الجحر لما في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن البول في جحر. بمعنى ايه؟ واحد دلوقتي عايز يتبول، واحد مزنوق عايز يتبول، طيب يتبول يعني يعمل ايه؟ راح جه في حته كده جدار، والجدار ده فيه شق، الجدار ده فيه شرخ، هو عايز ايه؟ الميه او التبول بتاعه يدخل في الشرخ ده؟ لا يجوز، لا يحل. ليه؟ لان ممكن حاجه تخرج من الشق ده او الشرخ ده تؤذيك. شوف الشارع الحكيم حافظ عليك حتى في التبول، انك انت لا تفعل هذا الفعل في هذا الشرخ او هذا الشيء، يعني حتى لا تؤذى. واضح ازاي؟ حتى لا تؤذى، حافظ عليك الشارع الحكيم في مثلها. كذلك كره اهل العلم ان يتبول الانسان في مهب الريح. في مهب الريح ليه؟ خشيه ارتداد الماء او الرشاش او الرزاز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا واحد عايز يتبول، طيب والدنيا عفره وفي الرياح شغاله، طب انت دلوقتي لو انت تبولت تلقاء وجهك والريح جايه بالعكس، ايه اللي هيحصل؟ الميه هترتد عليك لان الهواء جاي شديد، وبالتالي هيحصل ارتداد للرزاز او للماء او للرشاش بتاع البول، فيرتد عليك على هدومك، على الملابس بتاعتك، على جسدك، اذا هيحصل تنجس للملابس، مش هينفع تصلي. يبقى الشارع قال لك لا تفعل ذلك، لا تتبول تلقاء مهب الريح، لا تفعل ذلك. طيب وكذلك يكره البول والغائط، والغائط البول والغائط في مكان اجتماع الناس في الظل او في الصيف او في الشمس او في الشتاء. يعني يعني في بعض الناس ما يحللوش انه يعمل الموضوع ده، ان البول او الغائط، الا مثلا ايه؟ انه يعمل الموضوع ده تحت شجرة، لا يجوز. انه مثلا جاي في مكان ظل كده ويروح ايه عامل الموضوع ده، يتبول او يتغوط في مكان الظل. طب ما يا بني ادم المكان الظل ده سواء شجرة سواء حاجة متعرشة سواء اي حاجة زي كده، ايه اللي بيحصل؟ الناس بتجمع بعض وتعالى نقعد تحت البتاع دي شوية، نستريح شوية، تعالى الدنيا حر، تعالى مثلا نستظل بها، ما شبه ذلك. يبقى الأماكن دي إيه؟ أماكن اجتماع الناس، لا يجوز لك أن تتبول في مثل هذه الأماكن. ليه؟ لأنها محل التقاء الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني إيه؟ في طريق الناس أو في ظلهم. اللعانين يعني إيه؟ يعني دلوقتي زي ما قلت هو أدي الطريق أهو اللي البلد كلها بتمشي فيه، جه واحد بالليل أو الصبح بدري راح عامل إيه؟ راح تغوط في الشارع كده. طب ما الناس رايحة جاية وده طريق الناس، ايه اللي هيحصل لما واحد مثلا يجي في الشبشب بتاعه الموضوع ده؟ ايه اللي هيحصل؟ هيلعن اللي عمل كده. فالنبي قال لك ايه؟ اتقوا اللعانين، البول الذي دخل في طريق الناس او في ظلهم. طريق الناس زي ما قلت لك ادي الطريق اهو، والراجل ده البعيد ده محبش محبكش يعمل الموضوع ده، البول او الغائط، الا في الطريق بتاع الناس ده. طيب زي ما قلت لك واحد اتعاص من الموضوع ده او لحقه اذى من وراء ذلك، ايه اللي هيحصل؟ هيلعن اللي عمل كده. فالنبي قال لك اتقوا اللعانين، ما تعملش كده، ما تعملش في طريق الناس ولا في ظلهم، الاماكن زي ما قلت لك اللي بيستظلوا بيها، زي ما قلت لك اماكن مثلا تحت الشجر او الاماكن اللي هي فيها اجتماع الناس، معروف مثلا ان المكان ده الناس بتتجمع فيه بالليل بيقعدوا مع بعض، او في شجره كده مثلا الشجره دي كويسه وحلوه، والشجرة دي يعني بترطب الجو شوية، الناس بتقعد تحتها يستظلوا. طيب لما يجي الأستاذ البعيد ده يعمل الموضوع ده بقى في ظل الناس تحت الشجرة الناس بتقعد فيها، ايه اللي يحصل؟ هيلعنوا. فاتقوا اللعانين. قال وما اللعانين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. لا يجوز ان واحد يا اخواننا يتبول او يتغوط في الطريق العام، طريق الناس لا يجوز، او في ظلهم زي ما قلت لك في الاماكن اللي الناس بتستظل تحتها. دلوقتي الدنيا حر والشوارع كلها حر جدا، في شجرة الناس بتقف تحتها يستنى العربية، يستنى المواصلات تحت مثلا بتاع المظلة بتاعت الاتوبيسات العام، لا يجوز لانسان ان هو يتبول او يتغوط تحتها. واضح؟ وكذلك في مساقط الثمر، لأنه طبعا بينجس بذلك، ولا كذلك يحرم البول والغائط في المقابر. في المقابر زي ما قلت واحد برضو يا أخواننا في شجرة، الشجرة دي فيها ثمر، بمعنى مثلا شجر التوت، حلو، شجر فيها ثمر، هو الناس بتهز الشجره بينزل توت ياكله بتاع مش عارف ايه، او اي شجر تانية فيه ثمر، مثلا شجره مانجا، شجره جوافه، في الطريق العام ربنا اكرم واحد كده زرع شجره بقت بتجيب ثمر، حلو كده. طيب الاستاذ بقى ده البعيد ده ما حبكش فيه انه يتغوط او يتبول الا تحت الشجره دي. طب ما الشجرة دي فيها الثمر، الثمر ده لما يقع هيقع فين؟ هيقع للأسف الشديد في هذه النجاسة، يبقى يلحقه هذا اللعن. وكذلك في المقابر لا يجوز للإنسان أن يتبول في المقابر. ليه؟ لأنك أنت لا يجوز لك أن تؤذي الأحياء ولا تؤذي الأموات، خلاص ما دقش عليك الدنيا كلها خالص، يعني مش لاقي حتة تعمل فيها غير في المقابر، لا يجوز ذلك أيضا. كذلك يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، لا يجوز الإنسان أن يتكلم وهو في الحمام، في الحمام قاعد على القعدة وعمال يتكلم، عمال يغني ويدندن وعمال يذكر ربنا وعمال يكلمه برا ويرد عليهم، آه هعمل كذا، آه لا هاتيلي كذا، اعملي، لا مينفعش. واضح إزاي؟ فلا يرد السلام ولا يحمد الله إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، المؤذن بيأذن ما ترددش الأذان وتقعد على القعدة. واحد مثلا عطس بره تقول له يرحمك الله وانت قاعد على القعدة، ما ينفعش. واحد تاني مثلا قال السلام عليكم وانت جوه الحمام وقاعد على القعدة، ما ينفعش تقول له عليكم السلام، ما ينفعش، لأن الأماكن دي زي ما قلنا ينزه فيها ذكر الله أو اسم الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، النبي عليه السلام أثناء قضاء حاجته، دخل رجل فسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام حتى توضأ صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على إلا على طهارة. ويستحب إنسان قضاء الحاجة أن يتكئ على قدمه اليسرى، لأن طبعا ده في تسهيل لمسألة الخروج يعني. إلا طبعا الإنسان ده في الأعداد العربية بلدي، لكن دلوقتي ما حدش دلوقتي خالص بقى يعرف يقعد على القعدة العربي دي اللي هي البلدي قصدي دي خالص، ما حدش بيعرف ليه. الناس كلها عندها خشونة أصلا في ركبها خالص، ما حدش عنده صحة يقعد على القعدة البلدي دي خالص. بعض الناس مثلا لو راح مكان معين أو راح بلد معينة أو سافر في مكان معين والمكان المسجد ده ما فيهوش غير قعدة بلدي ما يعرفش يعمل حمام ليه، خلاص هو خد على القعدة الأفرنجي اللي هي عاملة زي الكرسي بتاع المعوقين وخلاص قاعد على الكل بتاعه وخلاص ما فيش حاجة خالص والدنيا ماشية. لكن زي ما قلت قديما كان هذا يستحب للناس يعني. فيعني يستحب الإنسان أيما كانت مسألة الإخراج سهلة سهلة عليه يسير خلاص لا بأس أن يفعل ذلك. وطبعا سألت يعني الإنسان إذا انقطع بولته خلاص انتهى من مسألة التبول، إنسان يعني يمسك ذكره ويمسحه بيسراه وينثره بلطف حتى لا يبقى هناك شيء في مجرى البول طبعا، لكن ألا يبالغ في ذلك حتى لا يدخل في نوع من أنواع الوسوسة، لأن بعض الناس عنده وسوسة في مسألة البول دي ومسألة الوضوء، يعني يدخل الحمام قبل الأذان بنص ساعة ويخرج بعد الأذان بنص ساعة ليه؟ عشان كل ده عايز يتحرز، الشيطان سول له انك انت لا صحيت انه غسلتش كويس، لا اصلا انا مغسلتش كويس، لا اصلا انا لم استبرئ كويس، لا اصلا انا لم انتر الذكر مثلا، او مثلا بعدما تبولت المية مش عارف ايه وهكذا. الشيطان يقعد يوسوسه ويلعب في دماغه يضيع عليه الصلاة ووقت الصلاة وكل ده. انت يكفيك ان تطهر المحل وتخرج على طول، بس انت تبولت تغسل ذكرك تتوضى اخرج، مش تقعد تقول لا اصل الحته دي، لا اصل انا حاسس، لا اصل انا شكك في اللي مش عارف ايه. اخرج، انت مريض بهذا، انت مريض، والله عز وجل عذر الانسان المريض اصلا. يبقى انت لا تتمادى ولا تعمل ذكرك وعقلك وفكرك في مثل هذا حتى زي ما قلنا ايه تخرج من وطأة ذلك. زي ما قلنا ايه ممكن يحصل ايه شيء من الوسوسة يعني. يبقى لا يتمادى الانسان كثيرا في مسألة التبول حتى يخرج من نطاق الوسوسة. طيب، ويسن الاستنجاء باليسرى لتنظيف المحل بالماء أو بالحجر ونحوه، ويكره أن يستنجي باليمنى كما يكره أن يمس بها ذكره إلا إذا احتاج. عارفين يا أخوانا أن اليد اليمنى هذه للأمور الطاهرة الفاضلة، يعني مثلا أنت بتسلم بها، مثلا بتشير بها في الصلاة، مثلا بتفعل فيها أفعال الخير. كان صلى الله عليه وسلم يحب يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وشأنه كله صلى الله عليه وسلم وطهوره. يبقى النبي كان يتخذ اليد اليمنى هذه لفعل الخيرات، حتى مسألة الصدقة الشارع قال لك إيه؟ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يبقى اليد اليمنى دي للأفعال الرضية، الأفعال التي يرضاها الله عز وجل. زي ما قلت مثلا بتتصدق بها، بتسلم بها، بتفعل الخير بها، ما شابه ذلك، دي أفعال خير. يبقى اليد اليمنى دي لا يصلح أن تستنجي بها، ينفعش. اليسرى لفعل ذلك، اليد اليسرى هذه لفعل ذلك، الأشياء اللي هي مستقبحة ونحو ذلك. يبقى لا يجوز ويسن الاستنجاء باليسرى للتنظيف أو لتنظيف المحل بالماء. يبقى ليه اليسرى دي تنظف بها إيه؟ مثلا أبقى الذكر أو البول يعني أو الغائط يعني. إلا إذا احتاج كما قلنا إلى ذلك. واحد مثلا عنده مشكلة في إيده دي فاضطر إن هو مثلا يستنجي بهذه اليد، ممكن مثلا إنسان إيديه وجعاه أو عامل عملية فيها أو ربنا يسلمنا وإياكم إيديه مقطوعة أو عنده علة، عنده عذر في اليد اليسرى، إذن يجوز له أن يستعمل اليد اليمنى، إلا زي ما قلنا إلا إذا احتاج إلى ذلك. فإن احتاج لذلك جاز له أن يستعملها. قالوا فيمسك ذكره باليسرى ويمسك الحجر باليمنى لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. واضح إزاي؟ يبقى قلنا اليد اليمنى هذه للأمور الطيبة الفاضلة، اليد اليسرى للأمور المستقبحة. يبقى إذا أراد أن يمسك أن مثلا يتوضأ أو يستنجي يفعل ذلك. إذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، لا يمسك ذكره باليمين، لأن في الحديث أيضا من مس ذكره بيمينه فليتوضأ، من مس ذكره بيمينه فليتوضأ. لكن زي ما قلنا إذا بال، قال عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وكذلك في حديث سلمان رضي الله عنه أن قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، والمستحب أن يستنجي بالماء، لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة خشية ارتداد النجاسة أو بسبب الوسواس، يسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما خرج منه. هكذا يعني ذكر أهل العلم هذا في مسألة التطيب وكذلك مسألة قضاء الحاجة. فكل شيء ذكره أهل العلم ونصوا عليه نصا على أن الإنسان ينبغي على أن يكون طيبا طاهرا متطيبا، وأن لا يفعل الأمور المستقبحة التي لا تليق به أن يفعلها أثناء قضائه للحاجة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وقلبا خاشعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.